بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ عصام العطار في تعليق وإجابات حول موضوع القرآن الكريم في الندوة الشهرية بالمركز الإسلامي بآخر مسجد بلال في 13 من محرم سنة 1395 هجرية الموافق 25 من يناير سنة 1975 ميلادية. القرآن الكريم أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي وبمعناه وبطريقة أدائه، فالترتيل إذن إنما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، تلقى منه القرآن وتلقى طريقة أداء القرآن الكريم. فالترتيل إذن شيء قد تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وتلقاه المسلمون بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الطريقة المثالية للقراءة هي طريقة الترتيل. ولنتذكر بجانب قول الله تعالى: والله قليل من الماء ممكن يعني. ورتل القرآن ترتيلا، ورد في كتاب الله ورتلناه ترتيلا. فالترتيل إنما هو شيء منزل من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد تلقاه من جبريل. ونستطيع أن نقرأ في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعجل بمتابعة جبريل بالتلاوة عندما كان يقرأ عليه جبريل. فلا تحرك به لسانك بالقرآن لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه قراءته لك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءة جبريل، فجبريل يقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم يتبع جبريل في طريقة الأداء. فطريقة الأداء إذن إنما هي متلقات كما لفظ القرآن وكما معناه. ولذلك فالترتيل أمر جدير بأن يحرص عليه. الحقيقة بالنسبة ما يتعلق باللحن في القرآن الكريم حرام، اللحن في القرآن الكريم حرام، فيجب على الإنسان أن يحرص على عدم اللحن في القرآن الكريم. ولقد كان أسلافنا لا يقرؤون القرآن من المصحف فقط، وإنما كانوا يقرؤون القرآن على قارئ من القراء، على عالم من العلماء، وهذا أبلغ بالضبط. لأنه في بعض الأحيان كما ترون في بعض المصاحف تقع أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، لذلك يتلقون القرآن عن عالم ليجتنبوا ما قد يمكن أن يكون من التحريف، وليضبطوا القراءة من ناحية النحو ومن ناحية التلاوة في وقت واحد. وهذا مما يجعل جلوس الإخوة إلى بعضهم البعض ليضبطوا تلاوة بعضهم البعض أمرا طيبا جدا. كما قلت لكم، الخطأ في القرآن الكريم، الخطأ اللحن في القرآن الكريم حرام، لا يجوز الحقيقة. وعلى الأخ أن يحتاط لهذا الأمر كل الاحتياط. وكان البعض يسمون الخطأ في التجويد باللحم الخفي، فعلى كل حال لكن اللحم في التجويد لا يغير المعنى كما يغير المعنى اللحم الذي يقع في النحو، لأنه يقع في هنالك مثل أورده في عيون الأخبار، بس الحقيقة مثل ما كتير أستحسن للحن. الحاصل اللحن يمكن أن يغير المعنى، في بعض الأحيان ينقل نقلا قبيحا ويذكرون على ذلك. معليش الحقيقة من ناحية البيان العلمي، ابن قتيبة في عيون الأخبار يقول أن واحد أعرابي سمع إمام من الأئمة يقرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فقال أعوذ بالله، يعني هذا قبل الإسلام قبيح، فكيف بعد الإسلام؟ ونفر بشكل شديد، قالوا له لا، يعني الآية القرآنية ولا تنكحوا، يعني الفرق بين الأمرين، ولا تنكح ولا تتزوج المشركين حتى يؤمنوا. قال يعني هذا قبيح قبل الإسلام فكيف بعد الإسلام؟ قال ولا تنكحوا الآية يعني لا تزوجوا. قديش في فرق الحقيقة ما بين حركة لحن قد ينقل المعنى في بعض الأحيان نقلا قبيحا. فقال يعني الأعرابي قال لهم لا تقدموا هذا ليؤمكم في مرة ثانية فإنه يحل ما حرم الله، يعني حركة صغيرة قد تنقل أحيانا الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال وأشياء ثانية. فاللحن الحقيقة يجب أن يجتنب، أما الترتيل فهو متلقى عن جبريل وتلقاه عنه المسلمون من بعد. نعم.
هل كانت على أساس تلاوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم الحقيقة، وإنما هذه ضوابط ضبطت بها التلاوة كما سمعت، يعني مش القواعد هذه التي نقرأها هي التي، وإنما تلقيت التلاوة ثم جعلوا من بعد لهذه التلاوة هذه الضوابط. فالتلاوة نفسها هي المتلقى، وهذه الضوابط والقواعد إنما تساعدنا على أن نتلو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو. والله ها لا، القراءات إن شاء الله نعرض لها في ندوة من الندوات المقبلة إن شاء الله. ولكن الشيء الذي يقول مثلا يسأل عن مثل قراءة الشيخ عبد الباسط أو بعض القراءات الثانية، الحقيقة المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه جبريل، وكان يعرض القرآن على جبريل، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد أصحاب الرسول تلقوا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر العهد الأموي نتيجة للفتوحات التي حصلت بدأ المسلمون يحتكون بشيء من غناء الفرس وغيره بهذه الأنغام، فخرج بعض المسلمين عن التلاوة كما يجب أن تكون التلاوة وعن الترتيل كما كان تلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخلوا هذا الغناء في قراءة القرآن الكريم. فهذا الغناء بهذه الأشكال هو أمر مبتدع وأمر غير صحيح، لأن هذا الغناء بهذه الصورة إنما القصد منه الطرب، والقصد منه المتعة، وليس القصد منه أن توصل معاني القرآن وأن توصل مشاعر المؤمن الذي يقرأ القرآن لمن يستمع القرآن الكريم. هنالك فرق بين أن يحسن الإنسان صوته بالقرآن وهو يلتزم أصول التلاوة ولا يخرج عن أصول التلاوة، يحسن صوته بحيث المسلم عندما يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويتأثر بالقرآن ويخشع قلبه للقرآن، هذا المسلم عندما يقرأ بعد ذلك تجدون له صوتا حسنا مؤثرا، إنما نتج عن تفاعل المسلم مع معاني القرآن وعن ما ثار في نفسه من المشاعر، بحيث تكون قراءته مؤدية لخشوع قلبه، وتكون معبرة عن تأثره وناقلة لمعاني القرآن الكريم وفق الطريقة الصحيحة في تلاوة القرآن. يعني هذا هو التغني بمعناه الإسلامي. أما التغني كما أصبح فيما بعد لما أصبح الغرض من تلاوة القرآن على الناس ليس أن تؤدى معاني القرآن وليس أن تؤدى مشاعر المسلم الذي يقرأ القرآن بالأسلوب الصحيح، وإنما أصبح الغرض من القراءة عند كثير من الناس الغرض الذي نراه عند المغنين، يعني القصد إثارة الطرب في نفوس الناس، ولذلك تجدون القارئ يتغنى وفق ألحان خاصة ليس لها علاقة بالترتيل، ويتغنى ليبهر بصوته وليثير الطرب، وتجدون المسلمين مشغولين عن المعنى الأساسي للقرآن الكريم مشغولين عنه بالصوت وبنغمة الصوت. والله يا أخوان أنا أتذكر بنفسي مرة من المرات في مسجد من المساجد كان يقرأ قارئ كبير، وصل يسألونك عن المحيض، فقرأها بأسلوب يعني فصاح الناس الله الله بهذه الصورة، أو أحيانا كما يقول تكون آيات مؤثرة في وصف العذاب وفي وصف العقاب وفي وصف جهنم، تجدون الأسلوب المرقص الذي يطرب له الناس الله الله. فالحقيقة هذه القراءة بهذه الصور لا تجوز، والتغني المطلوب هو شيء آخر وهو الذي شرحته والله تعالى أعلم. هذا التحدي قائم مستمر.
اذا معنى الاعجاز في التحدي هو اعجاز شاهد
مش عجاز كبير طرف.
يعني نحن نعتقد ان الاعجاز في القرآن هو اعجاز البيان واعجاز ما اشتمل عليه القرآن في مختلف المجالات، يعني هو إعجاز الشكل وهو إعجاز المضمون أيضا. لا شك أن ما كان في القرآن من شؤون العقيدة والأخلاق والنظام إنما هي أشياء معجزة، كانت معجزة في وقتها لأن المجتمع لم يكن مؤهلا ليأتي بمثل هذه الأشياء، وهذا شيء معجز في كل زمان، لأننا نؤمن بأن البشر لم يصلوا إلى مثل هداية الله ولا يمكن أن يصلوا إلى مثل هداية الله الموجودة في كتابه الكريم. فالقرآن إذن معجز ببيانه، والقرآن معجز أيضا بما اشتمل عليه. وإنما الأخ الهادي أحب أن يؤكد على الإعجاز البياني أيضا، وهو إعجاز نراه الآن، وكما عجز عن معارضة القرآن القدماء يعجز المحدثون عن معارضة القرآن. يعني الإعجاز البياني هو من إعجاز القرآن، وقد وقع به التحدي أول ما جاءت الدعوة، ولقد وقع به التحدي باستمرار: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. القرآن معجز ببيانه بصرف النظر عن المضمون أيضا. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم قد تحدى أن يأتوا بعشر سور مفتريات ولو أكاذيب وأباطيل بمثل بيان القرآن، ولكن ليس معنى ذلك أن إعجاز القرآن يقف في حدود بيانه فقط، وإنما إعجاز القرآن يتجاوز البيان، ومن إعجاز القرآن الذي وقع به التحدي هذا البيان. أما القرآن، معجزة القرآن، فهي معجزة مستمرة في كل عصر من العصور، بحيث يمكن أن يراها الناس في كل وقت من الأوقات. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة، صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا، ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. يكاد في لفظة منه مشرفة، يوصيك بالحق والتقوى وبالرحمة. فيما يتعلق بالتفاسير إن شاء الله في ندوة من الندوات، هذا موضوع جدير بأن يكون في ندوة كاملة لنستعرضه. ولكن من إعجاز القرآن الكريم كما ذكر الأخ الهادي جزاه الله خيرا، أن القرآن هو لكل عصر، ولقد قرأه المسلمون على مختلف مستوياتهم في كل عصر ووجدوا فيه ما يحتاجون. فالقرآن إذن في كل عصر من العصور يمكن أن نصل منه على مقدار عقولنا وعلى مقدار طاقاتنا وعلى مقدار أفكارنا إلى آفاق ربما لم يصل إليها الماضون، سواء من ناحية الإعجاز اللفظي أو من ناحية من طوى عليه القرآن الكريم. إذن نحن يمكن أن نفهم، ولكن وفق القواعد الصحيحة، مش باعتساب. يمكن أن نفهم من بعض الأمور ما لم يفهمه السابقون. على سبيل المثال، نحن نقرأ قول الله تعالى: يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى، كان ربما يقف بعض الناس ويتساءلون: السر معروف، هو ما يخبئه الإنسان في صدره، فما هو الشيء الذي هو أخفى من السر يا ترى؟ ربما يستطيع إنسان في هذا العصر الحديث درس علم النفس وقرأ شيء عن اللاشعور، عن العقل الباطن، أن يفهم ما هو أخفى من السر. نحن الآن نعرف من الدراسات في علم النفس مثلا أن هنالك شيء يكون في العقل الباطن ويكون في اللاشعور، بحيث الإنسان نفسه لا يعرفه، هو سر على الإنسان نفسه، فهو أخفى من السر الذي يعرفه الإنسان والذي يخفيه في صدره. إذن لا شك كلما تقدمنا علما، كلما تقدمنا فهما، كلما تقدمنا تجربة، كلما عدنا إلى القرآن استطعنا بالواقع أن نجد في القرآن الكريم أن تتكشف لنا أشياء ربما لم تتكشف لمن كان قبلنا، وربما أيضا تكشفت لهم أشياء نحن نتعلمها منهم ولا تتكشف لنا على ذلك المستوى. وإنما هنالك دوما ضوابط لهذه الأمور حتى لا نعتسف فنحمل القرآن ما لا يحمل من الأمور، كما يؤخذ على البعض الذين يبالغون. أتى يوم من الأيام البعض هل يقولون أن كل شيء يكتشف البشر موجود في القرآن الكريم؟ سبحان الله، كيف القرآن الكريم بالأصل هو كتاب هداية وليس كتاب في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في الذرة ولا في هذه الأشياء. طبعا القرآن الكريم إن عرض لأمر من الأمور لا يقول إلا حقا، لما يتحدث مثلا عن شيء من الأشياء ما يذكره حق، ولكن هذا الشيء الذي يعرض له من الأمور العلمية إنما يعرض له بقصد آخر هو قصد الهداية. فما عرض له القرآن الكريم من هذه الأمور فهو يعني حق لا ريب فيه، ولكن القرآن الكريم هو كتاب هداية من حيث الأصل. طبعا القرآن الكريم كمان وضعنا على أبواب المنهج العلمي الصحيح في البحث، بحيث لو اتبعنا القرآن لسلكنا المنهج العلمي الصحيح. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي جعل لكم الحواس والعقل سبيل للمعرفة، يعني والحواس والعقل أساس التقدم في العلوم التجريبية فيمكن أن تعرفوا. أما المبالغة كل شيء في القرآن يعني أمر عجيب. مرة من المرات أظن الذي يروي هذا الأمر العقاد ربما في مجلس من مجالسه قال مرة من المرات على شاطئ البحر اثنان يتجادلان، واحد يقول القرآن فيه كل شيء من الأشياء، الثاني يقول له كيف، ثم مرت باخرة تحمل فحم كوك، قال له طيب الكوك هذه يعني موجود في القرآن؟ قال له نعم. قال له كيف؟ قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الحقيقة يعني إذا الشيء الذي لا يصح هو أن نحمل القرآن حملا على أشياء ليس من الضروري أن توجد فيه أصلا. ثم جانب الغلط الآخر هو أن كل ما طلعت نظرية من النظريات نريد أن نجدها في القرآن. يا أخي القرآن هو دين ثابت لكل الأعصار ولكل الأمصار، بينما بعض النظريات هي نظريات علمية قد يكون قد لا تؤيد التجربة أو قد لا يؤيد العلم فيما بعد هذه النظرية فتسقط. فنكون لما نربط القرآن بكل نظرية من النظريات بالواقع نقع في خطأ جسيم، وقد وقع في هذا الخطأ علماء كبار. على سبيل المثال الشيخ محمد عبده في تفسير من تفاسيره لما بيقول السماوات السبع الكواكب، يعني طيب فالكواكب هذه فيما بعد اكتشفوا انه اكثر من سبعة، طلعت اشياء جديدة. طيب ماذا مضطرين نحن انه نحمل القرآن على تفسيرات لا يقتضيها نصه؟ يعني فنحن لما نقصر على هذه الأشياء ونحاول أن نجد فيه كل نظرية وفي كل أمر من الأمور نخطئ. على كل حال هذه القضية إن شاء الله يمكن لما نتحدث عن التفسير ومناهج التفسير المختلفة يمكن أن تأتي هذه القضايا بحيث توضع لها الضوابط، إلى أي حد يجوز هذا الأمر وإلى أي حد لا يجوز، وما هي الضوابط في جوازه أو عدم جوازه.
مرة من التكليم في القرآن حرام
يعني بالواقع هو ليس المقصود شخصا معينا، ولكن أنا سمعت أن بعض القراء إنما يطبقون على القرآن ألحانا ثانية معروفة الغناء فيطبقونها في تلاوتهم للقرآن بقصد التطريب، بقصد إحداث الطرب في الناس لا بقصد آخر، ليست هي التلاوة وفق الأصول التلاوة بقلب خاشع خاضع لتأدية المعاني على أحسن وجه من الوجوه. بالواقع هذا هو الشيء الذي يمكن أن نعتبره خطأ وأن نعتبره أمرا غير جائز. والتوسع في هذا النطاق بالواقع قد يحيل القرآن الكريم إلى مادة للطرب، وبهذا يساء للقرآن إساءة كتير كبيرة، لأن القرآن كما ذكر الأخ الهادي هو كتاب هداية، هو كتاب يعني لتصنع به أمة جديدة. فلما نحول القرآن فقط كوسيلة من وسائل الطرب نقتل القرآن ونخرج به عن الغاية ونخرج به على القصد. بل لقد وجد في بعض الأحيان من ينادي بأن يلحن القرآن الكريم وبأن يرافق تلاوته العزف على المعازف المختلفة. وأكثر من ذلك أن رجلا في بلادنا قد دعا إلى حفلة من الحفلات، وكان هذا الرجل زعيما من الزعماء الماضين من رجال الرعيل الأول، وفعلا شارك بعض الناس بالمعازف في تلاوة القرآن الكريم، كأنما نظر إليه كما ينظر إلى أغنية لتغنى بهذه الصورة. هذا الزعيم توفي غفر الله تعالى له، هو الفخر البارودي في دمشق، دعا إلى مثل هذا الأمر. فالحقيقة هذه القضايا تخرج القرآن الكريم عن القصد منه وتجعل وسيلة من الوسائل. يا أخوان، القرآن الكريم لما كان يسمع السامع فيخشع قلبه، القرآن الكريم الذي سمعته أمة ضالة فاهتدت ومتفرقة فاجتمعت وذليلة فعزت وضعيفة فقويت وخاضعة فسيطرت على الدنيا، هذا القرآن الكريم نسمعه نحن الآن من كل إذاعة من الإذاعات في بلادنا، بل إسرائيل تقرأ علينا هذا القرآن الكريم. لماذا؟ لأنهم أخرجوا القرآن الكريم عن طبيعته حتى عند المسلمين، فلم يعد هنالك إلا الجانب التقليدي الرسمي في القرآن، ولم يعد هنالك إلا جانب الطرب. ولو أن القرآن كان يعمل عمله في نفوسنا لاجتنبوه أكثر مما يجتنبون أي شيء آخر من الأشياء. مرة من المرات في بلادنا اتصل بي مدير الأمن العام وعرض علي قضية بالواقع قضية رجل من الذين يقرؤون القرآن وينشدون الأناشيد الدينية. وقال لي بعد ذلك هذا مدير الأمن العام فلان، وأتى بالشخص الموجود، ماذا نصنع به؟ إيش القصة؟ قال وجدناه في حفلة بحي النصارى يشرب فيها الخمر وفيها المعازف وهو يقرأ لهم ويغني لهم الألحان الدينية. قلت يعني كيف تصنع هذا؟ قال حتى يحصل تجلي وخشوع في هذا الموضوع. فيا أخوان، رأيتم هذه الناحية كيف تصبح؟ لذلك نحن يجب أن لا يتحول القرآن في حياتنا إلى وسيلة للطرب وإلى وسيلة للغناء. فعلا وسيلة للطرب. هلا الإنسان بيفتح الراديو في مكة المكرمة، في مكة المكرمة إذا فتح الراديو أو مفتح الراديو بشوف قهوة من القهاوي. كنا نسكن في أجياد، يعني ننزل في أجياد، قهوة من القهاوي فيها الناس جلوس يشربون الشاي ويلعبون الشيش والبيش، وقارئ القرآن يقرأ وهم طربون كما يستمعون للحن موسيقي. بالواقع يا أخوان يجب أن نصون القرآن الكريم عن هذا. أما التغني بالقرآن بالمعنى المشروع فهو التغني الذي ينتج عن التأثر ويؤدي إلى حسن نقل معاني القرآن الكريم إلى الناس وفقا بما لا يخرج عن القواعد الأصلية لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا في القرآن من إذا سمعتموه حسبتم أنه يخشى الله. فإذا الحسن إنما يأتي مما يحمل الصوت من الخشية ومن الخشوع وبما ينقله من المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتني جزء يسير من كلام الأخ سليمان وأخشى أن أكرر بعض ما قال. أنا بالواقع لا أرى خلافا بين الإخوة في قضية دراسة القرآن وفي قضية تطبيق القرآن، فالإسلام يقرر لنا أن العلم أساس في العمل، ولا يمكن أن يكون العمل مقبولا من الناحية الإسلامية ولا صحيحا بلا علم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية لأبي يعلى ومن لم يفقهه لم يبال به. كانوا مشايخنا في القديم ينظمون الفقه بمنظومات، وفي جملة منظوماتهم منظومة فيها هذا البيت: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. لأن الإنسان الحقيقة دون علم لا يعلم ما هو أرضى لله عز وجل، ودون علم لا يكتشف الطريق الأصح في العمل. فالعلم يعني مسألة لا خلاف فيها، ولذلك نجد أن علماءنا بذلوا جهدا كبيرا في دراسة القرآن لفهمه ولفهم ما ينطوي عليه في مختلف المجالات، وقد أنشأ حرصهم على دراسة القرآن علوما مختلفة تدعى بعلوم القرآن، بل إن عنايتهم باللغة العربية، يعني إن عنايتهم بإنشاء بتفسير معاني الكلمات، بجمع الشعر، بتكوين المعاجم، إنما انطلقوا في ذلك من حرصهم على الفهم الأصح للقرآن الكريم. لا شك يا أخوان أن الحرص على فهم القرآن أمر طيب، ودراسة القرآن أمر طيب، بل واجب الحقيقة، واجب في هذه الناحية. وعلماؤنا كانوا يقولون: من قال في القرآن دون علم فأصاب فقد أخطأ، لأنه يجب أن يسلك في هذا الأمر الطريق المنهجي. وحتى المعارف الثانية التي لا يظهر لنا ارتباطها المباشر بالقرآن الكريم مفيدة في مسائل القرآن الكريم، يعني ليس فقط علوم اللغة أو مثلا ما يتعلق بأسباب النزول، بالناسخ والمنسوخ، بكذا وكذا، وإنما الأشياء الثانية. والواقع أننا عندما نقرأ القرآن الكريم قراءة الفهم وقراءة التلقي للعمل والتنفيذ، لا بد أن نتقدم في مختلف المعارف، ولا بد أن نتقدم في مختلف المجالات، ولا بد أن ينعكس هذا على فهمنا للقرآن الكريم. مثلا القرآن الكريم نقرأ فيه قول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ونقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالنظر في السماء، النظر في الأرض، النظر في النفس، التفكر، التدبر، قل سيروا في الأرض فانظروا، أيضا أمور ثانية: كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة الذي، يعني هذه النظرة التي تدرس أوضاع الناس وأوضاع المجتمعات، كل هذه الأشياء أشياء طيبة ومعينة، وتجعل الإنسان العالم أقدر على الفهم في مجالات كثيرة، وأقدر على إدراك إعجاز القرآن من الجوانب الثانية غير البيانية. والله تعالى يلفتنا إلى هذه الناحية عندما يعقب على اختلاف الألسنة والألوان، إن في ذلك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن في هنالك أشياء لما يتحدث عن الاختلاف الألسن والألوان، هذه أشياء قد يدركها عالم اجتماع مثلا بشكل أفضل. والله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا ينصرف للعلماء الكونيين لحد كتير كبير. إذن الحقيقة يا أخوان، المعرفة أمر ضروري في كل مجال من المجالات، ولكن الشيء الذي أراد أن يقرره الأخ الهادي أن المسلم لا يجوز له أن يقف عند حدود هذه المعرفة. يعني المعرفة لهذه الأمور ليست من أجل المعرفة، وإلا ما الفرق مثلا بين مستشرق يأتي ويقوم بدراسات قرآنية وبين مسلم؟ المسلم الحقيقة يدرس ليهتدي، ويدرس ليستفيد، ويدرس ليعمل، وإنما انصب النقد على هذه الظاهرة التي نراها، هي ظاهرة تحول الدراسة للدراسة فقط. الدراسة لازمة وضرورية، ولكن يجب أن لا نقف في حدودها. أحيانا قد تجد قارئ يقرأ القرآن على كل وجوه القراءة المختلفة، يقرأ القرآن الكريم ثم يخرج من المسجد فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، وربما كان يضع لا يربي أولاده تربية إسلامية وكل هذه الأشياء، فهو يقرأ القرآن ويشتغل بالدراسة لكن لا يهتدي به ولا يعمل بما فيه. أحيانا نجد علماء كبار أصحاب اختصاص بفروع مختلفة من الشريعة، ننظر لأثر ما تعلموه في حياتهم، في مواقفهم، في مجتمعاتهم، لا نجد شيئا من ذلك. ربما تعلموا في القرآن حرمة الظلم ثم كانوا أتباعا للظالمين وإلى آخر ما هذه الأمور. هذا هو الذي ينكره الأخ الهادي. وبالواقع القرآن الكريم يجب، وكل ما أتى به الإسلام، القرآن، الحديث، هذه الأشياء يجب أن تقترن بالتطبيق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما. بس من يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا؟ والله تعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يعني يتلون كتاب الله وينفذون ما به من أوامر، فيقيمون الصلاة وينفقون في سبيل الله، أولئك هم الذين يربحون. ولقد تلا علينا الأخ الهادي أيضا قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته، يقول المفسرون يفهمونه حق الفهم، ويقولون يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويقولون يخافون ما خوفهم ويرغبون فيما رغبهم، يعني يعيشون القرآن الكريم، يعيشون القراءة القرآن الكريم فهما، ويعيشون القراءة القرآن الكريم تأثرا، ويعيشون القرآن الكريم عملا. هذه هي التلاوة الصحيحة الحقيقة يا أخوان. ونحن ننظر في هذه القضية: لماذا لا يسمع القرآن فيما صنيعه؟ دوما الحصيلة الخارجية هي حاصل لتفاعل بين القرآن وبين القارئ باستمرار، مش فقط أي أمر من الأمور. قطعة من القطع الأدبية هي حصيلة مثلا في وصف الطبيعة، الطبيعة والإنسان الذي يتأثر بها ويتفاعل معها ثم يخرج حصيلة لذلك القطعة الأدبية. مثلا يهدينا إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل لما يضرب لنا أن ما جاءه من الهدى والعلم، أن ما أتى به من الهدى والعلم كمثل الغيث الذي ينزل على الأرض، فإن أصاب أرضا طيبة خصبة أنبت للناس ما يكون فيه خيرهم وما يكون فيه متعتهم وما يكون فيه سداد حاجاتهم، يعني كان هنالك الربيع وكان هنالك الخصب. ولكن هذا الغيث قد ينزل أيضا على أرض لا تمسك ماء ولا تخرج نبتا فيضيع. إذن الحصيلة إنما تكون بالواقع هي تفاعل نفس المسلم مع هذا القرآن الكريم. ولذلك نجد من سلفنا الصالح من كان يقول: ماذا غرس القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن هو ربيع المؤمن كما أن الغيث هو ربيع الأرض. لذلك الحقيقة التلقي عن القرآن الكريم، طريقة التلقي، التفاعل، هذه أمور من الأمور الأصلية الأساسية. يا أخوان، يبدو أن الذي ينتفع بالقرآن أكبر انتفاع هو من يؤمن حقيقة بالقرآن ويصدق بالقرآن ويربط حياته ومستقبله بالقرآن الكريم ويكون مصمما على تنفيذ ما يأتي به القرآن الكريم. هذا هو الذي يستفيد من القرآن الكريم. انظروا، لو فرضنا شاب من الشباب حرم من الدراسة فهو يتحرق ليجد طريقة من الطرق يدرس بها، فلما يقرأ إعلان عن مدرسة ليلية أو عن أسلوب للدراسة في البيت يقبل عليه ويحاول أن يفهمه ثم يسرع في تطبيقه. لماذا؟ لأنه مصمم على الدراسة حقيقة لا كلامة. لكن نفس هذا الشيء لو كان هنالك إنسان لا يحتاجه أو لا يريده تجدونه يقرأه ولا يستفيد منه. في النطاق الصحي، لو واحد مريض معه سكر ثم أشار عليه الطبيب بأشياء، كتب له أشياء تعليمات يقبل عليها يفهمها يطبقها لأنه مهتم بها يريد أن يدرع عن نفسه الخطر. واحد آخر غير مهتم بهذا الأمر لا يحتاج إليه تجدونه لا يهتم. لذلك نحن نقرأ في كتاب الله تعالى من مثل قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من الذي ينتفع به؟ هم المتقون الذين يطلبون مرضاة الله عز وجل، وهم الذين قد صمموا تصميما نهائيا على أن يجتنبوا ما حرم الله وعلى أن يفعلوا ما يأمر الله، فهم بحاجة أن يرجعوا إلى الله يا أخوان، أن يرجعوا إلى الله مباشرة ليستمعوا ماذا أوجب عليهم وماذا حرم عليهم لينفذوا. قال أن الذي يبلغه القرآن كما يقول أحد العلماء يكون كأنما خاطبه الله. يقول بعض العلماء في قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن فكأنما خاطبه الله عز وجل، فأصبح يعني أمام تكليف مباشر. فالمسلم المؤمن المتقي لا شك يرجع، الذي يرجع بإرادة التنفيذ ينفذ ويعمل ويتقدم، وتجدون أثر القرآن في حياته أثرا كبيرا. طبعا بعد ذلك لابد لنا، نحن كنا في المنهج أشرنا لعدد من الأمور في منهجنا، كنا نقول إنه في القرآن والحديث على الأخ أن يفهم وأن يعمل بما يهدي إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاون مع إخوانه على التنفيذ والتطبيق، يعني بالوصول إلى توصيات، وأن يستعينوا على ذلك بكل ما يساعد على التنفيذ من البيئة والجو وسائر العوامل المختلفة. الأخ سليمان أشار لمعنى عميق. نحن القرآن الكريم لما نلتزم به التزاما حقيقيا، معنى ذلك يجب أن نرجع إليه باستمرار أمام كل مشكلة من المشاكل الشخصية أو العامة، نرجع إليه ونلتمس الهداية منه. فيجب أن تكون الصلة الدائمة بيننا وبينه، ويجب أن تكون الصلة ما بين تعاليم الإسلام وبين مشاكل الحياة وما بين مواقفنا في الحياة. ولذلك يا إخوة تجدون أننا نحن في برنامجنا قد أخذنا القرآن من زوايا متعددة. لا شك أن القرآن يتعبد بتلاوته، طبعا تلاوته مع الفهم والتدبر والتأثر، القرآن يتعبد بتلاوته، فتلاوة القرآن أمر طيب نصحنا به الإخوة في المنهج. ثم هنالك شيء آخر، الإسلام القرآن هو كتابنا وهو المنهج الأصلي في حياتنا وفي إسلامنا، ولذلك لا بد أن نلتمس من خلاله هداية الله عز وجل لنا في مجال العقيدة، في مجال الأخلاق، في مجال النظام الإسلامي، يعني في مجال الحكم، في مجال النظام الاجتماعي، في مجال النظام الإقليمي، كل مجال من المجالات. ولذلك رأيتم أننا في منهجنا مثلا لما درسنا النظام السياسي في الإسلام بدأنا بما ورد من الآيات الكريمة التي تهدينا وتضع لنا الأسس في هذا المجال. ولقد وقفنا بشكل خاص عند آيات الشورى على سبيل المثال، وقفنا عند آيات الشورى ودرسناها، ثم درسنا الشورى أيضا من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرسنا الشورى من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا أيضا عند الآيات المرتبطة بالعدل فدرسناها، ودرسنا بقية الأشياء الواجبة. فنحن إذن أخذنا القرآن كمنهج لحياتنا ودرسناه في مختلف في المجالات. ثم الأخ ليست صلته في نظرنا بالقرآن الكريم من خلال القراءة فقط يقرأها للتعبد أو من خلال المنهج، يجب أن تكون هنالك صلة مستمرة وتفاعل مستمر. لقد طلبنا إلى كل أخ من الإخوة أن يقرأ القرآن على الأقل كل 6 أشهر مرة مع تفسير، مع تفسير مختصر، مع تفسير مختصر لا يضيعه ويشتته، مع تفسير مختصر. ثم طلبنا إلى هذا الأخ أن يخرج على كروت صغيرة أن يستخرج الآيات التي علمت في نفسه كان لها تأثير كبير، أو التي تساعده على مواجهة مشكلات في حياته الشخصية أو في حياته العائلية، أو على تلبية حاجات وهو يحتك بمجتمعه الكبير. إذن أردنا من الأخ أن يستمد باستمرار استمدادا مباشرا من كتاب الله الهداية، وأن يواجه مجتمعه بما يأخذه من كتاب الله، وأن يرجع إلى كتاب الله عز وجل يستشيره في المشكلات التي يطرحها مجتمعه عليه وحياته الشخصية عليه. وإذا هذه بعض الطرق العملية التي سلكناها فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وإنما بالواقع لنطمح إلى ما هو أكثر. إننا نريد من الفرد أن يرتبط بالقرآن تلاوة عبادة، وأن يرتبط بالقرآن دراسة له كمنهج حياة، وأن يرجع إليه فيستشيره ويستمد منه في سائر الأمور. ولكننا نريد من بعضنا البعض أيضا أن نحقق في أنفسنا وفي حياتنا القرآن كجماعة. يجب علينا نحن أن نستهدي القرآن كجماعة في أمورنا الخاصة فيما بيننا،
في مختلف أحوالنا وفي نشاطاتنا وفي مواقفنا التي نقفها من الأمور الصغيرة ومن الأمور الكبيرة على السواء، في مواقفنا التي نقفها من الأنظمة في حياتنا في بلادنا ومن سائر الأوضاع في عالمنا ودنيانا، إنه أيضا تطبيق مشترك فيما بيننا للقرآن الكريم يساعدنا على أن نجسمه في حياتنا كجماعة كما يجب أن يتجسم القرآن الكريم في حياتنا كأفراد. أيها الإخوة، وأنا أخشى في بعض الأمور أن كل من في بعض الأمور يتكل على سواه، يعني حتى الآن نحن لم نصل إلى شعور أن كل فرد منا بالذات هو المطالب بالقرآن الكريم، لم نصل إلى هذا الحد. يريد الخير للقرآن والخير بالقرآن لكن لا يشعر بمسؤوليته المباشرة. وأكرر عليكم شيئا يذكره الإنسان كثيرا، قصة محمد إقبال. محمد إقبال كان الشاعر الفيلسوف الهندي المسلم الكبير في الهند، قال أنه كان يقرأ القرآن ويمر به أبوه في طريقه إلى مكتبه فيراه يقرأ القرآن ثم يجلس. ينتهي محمد إقبال من القراءة ويدخل إليه في المكتب فيسأله أبوه: يا بني، هل قرأت اليوم القرآن الكريم؟ فيتعجب في نفسه محمد إقبال لأن أباه قد رآه، ويقول: نعم يا أبتي. ثم في اليوم التالي يكون نفس الأمر، اليوم الثالث يكون نفس الأمر، وأخيرا لم يملك نفسه أن سأل: يعني يا أبي، أنت تراني في كل يوم أقرأ القرآن تمر بي، ومع ذلك فأنت تسألني، فلماذا تسأل وأنت ترى أنني أقرأ؟ قال له: يا بني، إنك لا تكون قد قرأت القرآن إلا إذا أحسست وشعرت بأن القرآن إنما يتنزل عليك أنت، وأنك مطالب بكل ما في القرآن الكريم. هذا الشعور ضروري جدا يا إخوة. المسلمون مع الأسف ضائعون. كل فرد من المسلمين يريد الخير ولكن ينتظر أن يحمله إخوته الباقون على أكتافهم، لا أن يحمله الإخوة الباقين. إن لم يجد الجو الإسلامي لم يشعر بمسؤولية من المسؤوليات أبدا، ليس هنالك جو يساعدني. ينظر دوما إلى نفسه على أن غيره يجب أن يساعده وعلى أن غيره يجب أن يحمله. إنما نتطلع من خلال هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه إلى طليعة، إلى رجال أفزاز ترتبط قلوبهم برب العالمين ويعملون لله عز وجل، ولو كانوا منفردين يحملون على أكتافهم مسؤولية المسلمين جميعا ولا يجعلون من أنفسهم أعباء على المسلمين. هذه الطليعة أيها الإخوة حيثما وجد أفرادها هي المحاور التي تلتف حولها العناصر الطيبة الصالحة، هي الأساس الذي يقوم عليه البنيان الكبير. وتذكروا أن الذي بلغنا القرآن، أن الذي أنزل عليه القرآن، إنما بدأ به الإسلام فردا واحدا تتنكر له قريش وتتنكر له الدنيا، ولكنه كان بإيمانه وحده بكتاب ربه وحده عنصر التغيير في هذه الدنيا وانتصر وحده على هذه الدنيا. لماذا يا إخوة لا ننتصر كما انتصر محمد ولا نقف موقف المسؤولية الذي وقفه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أود أن أطيل، فالحديث في هذه الجوانب لا يكاد ينتهي، ولكنني أود أن أطالب كل فرد منكم أيها الإخوة بالصلة القوية بالله عز وجل. إن الله عز وجل ليس رب المركز الإسلامي وحده أو الجمعية في بلده، وأنه يقرأ القرآن لأنه قد أتى في المنهج في منهج الاتحاد يجب قراءة القرآن. إنما الله هو رب كل واحد منكم، وسيقف كل واحد منكم بين يدي رب العالمين فردا، لا ينفعه إلا إيمانه وإلا عمله الطيب الصالح. فلتكن صلتكم وثيقة بكتاب الله، وبخاصة عندما تكونون ولا تراكم إلا عين الله عز وجل. اتصلوا بكتاب الله فهما وعلما، اتصلوا بكتاب الله قلبا وشعورا وتأثرا، اتصلوا بكتاب الله عملا فيما بينكم وكل واحد منكم كفرد، وستجدون إن شاء الله الآثار الكبيرة جدا لهذا الأمر. أيها الإخوة، لقد صنع القرآن في الماضي أمة الإسلام، وإننا نهدف بكل إيمان، بكل ثقة، بكل إرادة، بكل تصميم على أن نصنع بهذا القرآن أنفسنا من جديد كما يريد القرآن، وعلى أن نصنع بالقرآن أمة إسلامية قرآنية تستطيع أن تتخلص من أمراضها، وتستطيع أن تحتل المكان الذي يريد أن تحتله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤسفني أنني ما حضرت اللقاء من أوله، ولذلك فإن ما سأقوله إنما يتعلق بما استمعت إليه بعد أن حضرت. قبل كل شيء أود أني أقول أن التعبير عن أي ترجمة من التراجم بأنها قرآن لا يجوز، ذلك لأن القرآن كما استمعنا إلى تعريفه البارحة من الأخ الهادي هو ما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي الموجود بين دفتي المصحف، بلفظه العربي. فإذا لما لا يعود هنالك لفظ عربي لا يعود هنالك قرآن، فالقرآن أنزل بلفظه، أنزل بكلماته، أنزل بأحرفه، فاللفظ هو شيء منزل. لذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز مطلقا أن ننقل القرآن بالمعنى. الحديث الشريف يمكن أن يروى الحديث بالمعنى، ولكن القرآن الكريم لا يمكن أن يروى بالمعنى، بل لا بد أن يروى بنصه الحرفي كما يجب. إذا كان القرآن الكريم لا يمكن أن يروى بالمعنى وأن يكون قرآنا باللغة العربية، فهو لا يمكن أيضا أن ينقل بالمعنى إلى لغة ثانية وأن يكون قرآنا. هنالك جانب آخر في القرآن الكريم هو الجانب التعبدي، والجانب التعبدي لا يكون عن طريق ترجمة من التراجم، إنما يكون عن طريق القرآن نفسه المنزل بكلماته وبأحرفه أيضا. هنالك أيضا الجانب الثالث الذي أشار إليه الإخوة، القرآن معجز، و الله تعالى قد تحدى بإعجاز القرآن كل الجن والإنس وتحدى العرب. فلا شك يعني أمر جوهري في القرآن الكريم هو هذا الإعجاز، والترجمة تضيع هذا الجانب الذي هو جانب الإعجاز. يبقى هنالك جانب المعاني العامة. بالواقع علماؤنا في القديم كانوا درسوا هذا الموضوع وكان لهم فيه رأي،
قالوا بالنسبة للمعاني التي يمكن أن تترجم من القرآن الكريم، المعاني قالوا هنالك معاني أصلية ومعاني فرعية، أو معاني أولية ومعاني ثانوية. يعني هنالك المعنى وهنالك الصورة التي برز بها هذا المعنى للناس، وهي صورة تقوي المعنى وتثبته وتضيف إليه. أضرب لكم على سبيل المثال قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لو ترجم هذا بنصه الحرفي ربما أبناء لغة ثانية لا يفهمون من هذا شيئا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولكن أصحاب اللغة العربية يفهمون من هذا شيئا كثيرا، وتعطيهم هذه الآية المعنى وأشياء إضافية على المعنى تقويه كل التقوية. يمكن أن يترجم المترجم يعني: لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، فهو ينقل أصل المعنى ولكنه لا يستطيع أن ينقل المعاني التي سموها ثانوية أو فرعية أو الصورة التي برز بها هذا المعنى. إذن الترجمة من ناحية الأصل إخراج القرآن عن ألفاظه العربية لا يجعله قرآنا ولا يتعبد به. الشيء الآخر الإعجاز بالقرآن الكريم يذهب بالترجمة كما أشار الإخوان. المعاني القابلة للترجمة يمكن أن تؤدى بعض جوانبها الأصلية، ولكن لا يمكن أن تؤدى ظلالها، ولا يمكن أن تؤدى بمكملاتها وبمتمماتها. بالواقع هي المشكلة، مشكلة الترجمة حتى خارج نطاق هذا الكلام الإلهي المعجز، مشكلة الترجمة مشكلة كبيرة. مثلا حتى يمكن أن ننقل القرآن من اللغة العربية إلى لغة ثانية، يجب أن يكون في هذه اللغة كل الألفاظ التي تقابل الألفاظ الموجودة باللغة العربية والتي استخدمت في القرآن الكريم، ويبدو أن هذا ليس متوفرا. أنا أسمع من كثير من الإخوة الذين يعانون الترجمة، الترجمة من العربية إلى لغة أجنبية، يلاحظون أن اللغة العربية قد تستعمل عدد من الكلمات ليست مترادفة تماما، ولكنها تعطي المعنى على مستويات مختلفة، بحيث إذا قرأ القارئ العربي استفاد، ولكن عندما تنقل إلى لغة أجنبية لا يكون لها مثلا إلا مقابل واحد. فتجد عندما يترجم المترجم يحار: يا ترى هل يكرر هذه الكلمة عدة مرات ليقابل النص العربي أم ماذا يصنع؟ بالواقع هذه الأشياء بالنص العربي. والحقيقة أن هذا ليس شيئا يتعلق بالعربي. إذا بدي أضرب مثلا، هنا إخوة يدرسون الألمانية وإخوة يدرسون اللغة الفرنسية، إذا أردت أن أتجاوز مقداري وأتجاوز مقداري ثقة بوجود من يصحح الخطأ لما يقع الإنسان بالخطأ ممن يعرفون اللغة الألمانية ويعرفون اللغة الفرنسية، يعني في الترجمة من الألمانية إلى الفرنسية على سبيل المثال، يمكن لو أخذنا فعلا من الأفعال، الوجوب باللغة الألمانية يعبر عنه أحيانا بميسن وبزولن. في فرق هنالك ما بين ميسن وزولن. يعني إذا بدنا نترجم ميسن للغة الفرنسية دوفوار نيسيسير، وزولن إذا بدنا نترجمها للغة الفرنسية تطلع دوفوار مورال. في فرق، لكن باللغة الفرنسية ليس هنالك هذه الأفعال التي تميز ما بين الوجوب الضروري والوجوب الأخلاقي إذا صح هذا التعبير. ليس هنالك يعني ما يميز ما يترجم ترجمة دقيقة. الفرق هل يبرز النص الألماني، وهذا في المصطلحات التركيبية قد يبرز بروزا أكبر. مثلا باللغة الألمانية إذا كان عند الإنسان ضيوف ممكن يقول مثلا، وحضر الطعام ممكن يقول ديرتيش إست جديت، يعني معناها الطاولة مغطاية. لو أنا جالس في بلدي والله قلت له لضيوفي الطاولة مغطاية إيش معنى؟ لازم أقول لهم. إذن الحقيقة يا أخوان، أولا الألفاظ في لغة قد لا يوجد بالضرورة ما يقابل معانيها في لغة ثانية، وهنالك ألفاظ تعبر عن معاني أدق قد لا تكون في لغة من اللغات الثانية، وهنالك تراكيب قد تختلف اختلافا كبيرا. إذن قضية الترجمة بالواقع قضية مشكلة إلى حد كبير، وليست قضية سهلة. إذا كنا وليس بإمكاننا أن ننقل، لأن الترجمة بالأصل إيش هي الترجمة؟ الترجمة الحقيقة أن تنقل نصا من لغة إلى لغة، يعني بمعنى أن يكون في ألفاظ اللغة الثاني ما يحمل ما يقابل ألفاظ اللغة الأولى. ثم في ذات الوقت عندما تترجم نصا من النصوص لا يكفي أن تترجم مجرد الألفاظ، وإنما ينبغي أن تترجم الروح وأن تترجم المقاصد بالواقع، وأن تكون قادرا على ترجمة الصور البيانية المختلفة، وهذا أمر يصعب، يعني لا يمكن أن يتأتى، لأن الصور البيانية الإعجاز سواء في الألفاظ أو التراكيب أو الصور أو المجازات المختلفة هذا لا يمكن أن ينقله بشر، ولا يمكن أن يكون إلا في هذه اللغة. ثم كما قلت أيضا ليكون القرآن قرآنا يجب أن يكون بلفظه العربي. أما المعاني التي يمكن أن تنقل، يمكن أن تنقل أصول المعاني، ويصعب جدا أن تنقل صور المعاني نقلا. بعد ذلك يعني لو لا أحب أن أطيل في هذه الناحية، ولكن هنالك مصاعب ثانية تعترض نقل القرآن الكريم. أحيانا القرآن الكريم قد يعبر بكلمة تدل على عدد من المعاني، فالمترجم عندما يترجم لا يستطيع أن ينقل كل هذه المعاني، وإنما يختار معنى من هذه المعاني ينقله. هنالك ما يسمى الألفاظ، يعني ألفاظ تدل على معاني متعددة، والأرض بعد ذلك دحاها. البعض فهم من دحاها ما يلي: دحاها بمعنى مهدها، ودحاها بمعنى بسطها ووسعها، ودحاها بمعنى كورها وأدارها. فهم أيضا البعض هذا المعنى على أساس من دراسة لغوية. فأنت لما تريد أن تنقل أن تترجم والأرض بعد ذلك دحاها، ستختار جزء من هذا المعنى، ستختار مثلا مهدها بسطها أو كورها أو شيء. بالواقع اللفظة القرآنية ربما كانت تريد أن تنقل إلى ذهن القارئ كل هذه المعاني في وقت واحد. هنالك تعبيرات ثانية، مثلا لما يكون الحديث عن الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. بالواقع هذا يمكن أن يفهم منه أكثر من صورة، يمكن أن يفهم مسح بعض الرأس، يمكن أن يفهم مسح كل الرأس. فلا شك أن المترجم في كثير من الأحيان لا يستطيع أن ينقل كل المعنى. إذن ما يمكن أن ينقل هو بعض معاني القرآن الكريم العامة دون المعاني الثانوية المكملة ودون الإعجاز. ثم ما ينقل لا يكون بعد ذلك قرآنا لأنه ليس بلفظه العربي. وهذا هو ما دفع بعض علمائنا إلى أن قالوا إن الترجمة لا تجوز، لأن أي ترجمة من الترجمات لن تعطيك القرآن الكريم، طبعا بألفاظه العربية مرة واحدة لا، وبإعجازه لا، وبكل معانيه ومقاصده لا. إذا كان الأمر كذلك فإذا الترجمة للقرآن الكريم ليست أمرا قائما. طبعا هم ينظرون أيضا إلى بعض المحاذير المعقولة. على سبيل المثال نحن هنا في جلستنا هذه استعملنا أحيانا بعض التعبيرات القرآن باللغة الألمانية. القرآن الآن يترجم إلى لغات كثيرة وترجمات الله أعلم بها. ليش؟ هنالك جهات تدفع ثمن الترجمات وثمن نشر، فتجدون يوجد عدد كبير صار القرآن باللغة الفلانية والقرآن باللغة الفلانية والقرآن. فلما وهذه الترجمات تختلف باختلاف مقدرة المترجم، باختلاف إخلاصه، باختلاف مدى فهمه لكتاب الله، باختلاف مدى قدرته على التعبير. فهذه التراجم تختلف بالواقع اختلافا كبيرا. فإذا بالناس من خلال هذه الترجمات يفهمون القرآن فهما متباينا ويفهمون الإسلام فهما متباينا لما تتخذ التراجم كأصل، فيكون هذا عامل من أكبر عوامل التفرقة. وهنالك أشياء كثيرة يعني لو استمر بنا البحث يمكن أن نتحدث فيها. طيب كيف تحل هذه المشكلة؟ لأن الواقع أيضا كما قال الإخوان إن القرآن الكريم لم ينزل للعربي، لم ينزل لهداية العربي وحدهم، وإنما نزل لهداية الدنيا. حقيقة طرحت في ذلك بعض مقترحات أنه نحن ممكن أن نعرض الإسلام، ليس من الضروري لعرض الإسلام أن نترجم القرآن، وإنما نعرض لهم الإسلام نفسه وهداية الله بالأسلوب الذي يناسبهم في البلد الذي نريد أن نطرح الإسلام فيه. فنحن نقدم المبادئ التي نزل بها القرآن، أتى بها القرآن، وإنما بلغتنا لا على أنها هي نص القرآن الأصلي. هنالك من قال إننا نترجم تفسيرا للقرآن، يعني بيانا لمعاني القرآن، فلا نقول هذا قرآن وإنما نقول هذا تفسير لمعاني القرآن، ثم نقدم في المقدمة ما يجعلنا نحتاط كل الاحتياط. والواقع أن من الأشياء التي زادت من تخوف المتخوفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع حرصه على تبليغ القرآن الكريم وأن الصحاب من بعد وأن المسلمين لم يقوموا بترجمة القرآن الكريم وإنما نقلوا هداية القرآن الكريم إلى الناس، هذه المبادئ. ثم بالواقع كان من بعد ذلك أن الذين آمنوا درسوا ورجعوا إلى القرآن الكريم في نصه الأصلي. إذا أراد الإنسان أن ينتهي إلى نهاية فلا بد بالواقع في أي محاولة لنقل معاني، لنقل بعض معاني القرآن الكريم، من بيان بعض الحقائق الأصلية حتى لا تختلف الأمور. ولا نقول إن هذا قرآن ولا ترجمة للقرآن، لكن يمكن أن نسمي هذا ترجمة لمعاني لبعض لمعاني القرآن، طبعا ضمن المفهوم لمعاني القرآن كما فهمها المترجم مع البيان في المقدمة وفي كل هذه الأشياء. يعني هذه القضية لا بد من الاحتياط فيها لحد كبير. يعني هذا هو الرأي الشامل لعلمائنا في هذا المجال. طبعا اذا كان هنالك له شيء يعني نحن لا نقول له ما تقرأه قرآن، وإنما ترجم لما اشتمل عليه القرآن من المعاني، أو ترجم التفسير. ما معنى التفسير الحقيقة؟ التفسير البيان. فيمكن أن يأتي تفسير مختصر بمعنى يقابل ألفاظ القرآن الكريم بقدر طاقتنا، ولكن نسميه تفسير ونترجمه. فهذا ترجمة تفسير لمعاني القرآن، حتى لا تفسير يعني يمكن نحن أن نسمي هذا النقل تفسيرا لمعاني القرآن أو ترجمة لمعاني القرآن في حدود إدراكنا لها، أو ترجمة لتفسير معاني القرآن في حدود إدراكنا لها. أما بالنسبة لمن لا يعرف العربية، الحقيقة لن يذوق عن طريق لغة ثانية إعجاز القرآن، ولن يكون مما يتقرب به. فقدم له حقائق القرآن يعني قدمها له بأسلوبك، ربما كان هذا من الأمور النافعة. فإذا فسرت تفسيرا مقاربا لما في النص الأصلي فسمه تفسيرا، يعني جهدا في تفسير القرآن وجهدا في نقل معاني القرآن كما أدركتها، ربما يكون هذا الأمر أبلغ في الحيطة. الحقيقة فيما يتعلق من الأمور التي يجدها الإنسان في تاريخنا، لقد أجمع الأئمة على ما أظن، حقيقة عهدي في ذلك ليس عهدا قريبا، على عدم جواز قراءة القرآن الكريم بغير العربية تعبدا. وحتى فيما يتعلق أمامكم ناحية ثانية فيما يتعلق بالصلاة، لو فرضنا إنسان لا يعرف القرآن لا يعرف العربية وأراد أن يصلي، والواقع الواجب عليه يتعلم ولو الفاتحة باللغة العربية حتى تقوم الصلاة، فهو يجب عليه أن يتعلم. ولكنه إن لم يتعلم في أكثر المذاهب لا يجوز له أن يقرأ بلغة غير اللغة العربية، لا يجوز له أن يقرأ. وفي الصلاة وتبطل صلاته إذا قرأ، إلا ربما عند الأحناف ممكن أنه يقرأ، ولكن يعتبر هذا كدعاء في الصلاة، يعني مش كقرآن، وإنما كدعاء في الصلاة، والدعاء في الصلاة بأي لغة لا يبطل الصلاة عندهم.
التي تطورهم من الزلف إذا ما أرادوا أن يتحدثوا بلغتهم الألمانية الضعيفة.
يعني الحقيقة قبل أن أترك المجال للإخوة حتى يتحدثوا في الأمر الذي طرحه الحسن، أو يعني بدي أقول أن قضية ترجمة تفسير لمعاني القرآن هو ما سبق أن انتهى إليها
العدد من العلماء الكبار وقديما الازهر لما فكر في هذا المشروع انتهى الى هذه الفكرة. حقيقة اود ان اقول يعني حتى بشيء من التحرج والاحتياط ان نحن ممكن ان نقول ترجمة لبعض معاني بعض معاني القرآن الكريم، لأن كل المعاني الأصلية والثانوية لا تترجم والإعجاز لا يترجم. يمكن أن نقول ترجمة لبعض معاني القرآن الكريم ونبين أن ذلك في حدود قدرتنا العامة، أو ترجمة لبعض المعاني الأصلية في القرآن الكريم، ويمكن أن يمارس هذا الأمر بنوع من الجهد والحيطة. حقيقة هذا الموضوع يفيد في مرة من المرات أن نستمعه ممن حاولوا فعلا الترجمة. على سبيل المثال كان عندنا الدكتور حميد الله وقد قام بنقل القرآن الكريم للغة الفرنسية، وعنده محاولة لنقل القرآن الكريم للغة الألمانية. الحقيقة لسماع وجهة نظر هؤلاء الإخوة الذين مارسوا هذا الأمر يبقى يعني أمرا من الأمور المفيدة للحديث الكريم. الحقيقة يا اخوان، يعني من الاشياء التي طرحت ان الانسان اذا كان يعد بحثا من الابحاث، هلا لو فرضنا يعد بحث في الفلسفة يجب ان يدرس اللغة الألمانية، ولو كان يعد هذا البحث في انجلترا، لأن هنالك مراجع أصلية في الفلسفة الألمانية، لأن الفلسفة الألمانية قد أثرت بالفلسفة في كل مكان، ولا يستطيع الإنسان أن يجهل تأثيرات رجال مثلا من أمثال كانت أو هيجل أو الآخرين. هو يعرف اللغة الإنجليزية، ربما كان من سوريا مثلا أو من مصر ويعرف اللغة الإنجليزية والعربية، يحتاج إلى أن يدرس لأن هنالك شيئا يجب أن يفهمه فهما تأصيلا لابد من هذه الدراسة. الإنسان بعد ذلك، هذا من الناحية العلمية، من الناحية العملية الإنسان لتأمين مستقبله يجب بالواقع أن يدرس. هذا الأمر الذي أشار إليه الأخ الدكتور مريكب، حقيقة هذا ينبني عليه أمر كثير كبير. اللغة العربية ليست لغة قوم فقط، ليست لغة العربي فقط، ولكنها لغة القرآن ولغة الإسلام. فإذا أردنا أن نعزز الوحدة الإسلامية بين المسلمين فلا بد أن نصل إلى الوحدة اللغوية لحد كبير جدا، لأن الوحدة اللغوية بين المسلمين هي التي تمكنهم من تفاهم أعمق ومن تفاعل أعمق، وتصل بهم إلى وحدة أوثق بكثير، فضلا عن أمر لا شك فيه. دوما يا أخوان كانت تكون النهضة في حياتنا بالرجوع للينابيع. القرآن الكريم أتى وقامت هذه الحضارة الإسلامية، ثم وصلنا إلى عهود التخلف وعهود الانحطاط. كيف كانت النهضة من جديد بالرجوع للينابيع الأولى للكتاب والسنة؟ فالرجوع للكتاب والسنة أمر أساسي في تحريرنا من الرواسب ومن الخرافات ومن التخلف، وفي إعطائنا إمكانات الانطلاق الأساسي للمستقبل. ففي نهضتنا نحن المسلمين نحتاج لرجعة أصيلة إلى الينابيع، وفي وحدتنا نحتاج إلى أن نتحرك من خلال لغة واحدة هي لغة القرآن. فإذا أردنا نحن أن نوثق صلتنا بينابيع ديننا فلا بد لنا كمسلمين مش كعرب من العربية. إذا أردنا فهما عميقا لديننا وتراثنا لا بد لنا من العربية. إذا أردنا
أن يتوحد المسلمون توحدا حقيقيا فكريا وعاطفيا وعمليا، فالطريق إلى ذلك بالواقع يا إخوان اللغة العربية. نحن نجد في بعض الأحيان أن ناسا من الذين ليس لهم وطن يحافظون على اللغة الأصلية، لماذا؟ لأنها هي عنصر وحدتهم، يحافظون عليها ولو كانوا في بلدان متعددة، بل في بلدهم قد تكون لغتهم متخلفة حتى لا تصلهم بحضارة ولا تصلهم بشيء، يحافظون عليها. لا، مثلا في بلجيكا بجوارنا الصراع بين أصحاب اللغة الفرنسية وأصحاب اللغة المحلية الثانية التي لا تحقق لهم هذه الأهداف الكبيرة. إذن يا أخوان، لابد لنا ونحن نستهدف وحدة المسلمين العقيدية والفكرية والعملية من أن نعزز لغة القرآن باستمرار. بالتالي لابد للمسلم أن يحرص إلى حد ما من أن يتعلم العربية حرصه على دينه، وهذا أمر مشروع ما دام الإنسان يبذل جهدا أكبر لهدف أقل ولأمر من الأمور الدنيوية. يا أخوان، نحن الآن هو بالأصل العرب كانوا في شبه الجزيرة وكانوا في أطراف الشام والعراق، أما بلاد الشام ككل لم تكن عربية، العراق ككل لم يكن عربيا، مصر لم تكن عربية، شمال إفريقيا هذه البلاد لم تكن عربية. لو أن القرآن يعني ترجم لهم ولو أنهم لم يحرصوا على تعلم اللغة العربية لتعلم القرآن لما كانت هذه البلاد الآن على هذه الدرجة من الوحدة التي طبعا نريد أن تكون أوثق. فلا شك بالنسبة لمستقبل المسلمين والعمل الإسلامي الحرص على العربية أمر كثير جوهري، مش والله نحن نأخذ الإسلام مترجما للغتنا ولم يعد لنا حاجة بالعربية، هكذا تقول هذه الأمة وتلك الأمة وتلك الأمة إلى آخر ما هناك. طبعا هذا لا يعني كما قلت أنه نحن الآن يمكن أن نترجم باحتياط وأن نترجم معاني القرآن الكريم الأصلية وأن نفهم من ذلك أن هذه الترجمة هي بحدود المستطاع ولا يمكن أن تنقل كل شيء، ولا يمكن أن نقول في النهاية إننا ترجمنا القرآن بألفاظه ومعانيه ومقاصده لا نستطيع، ولا أن هذا الذي ترجمناه نعتبره قرآنا بحال من الأحوال.
يعني في الآن ثلاث إخوة مسجلين وبذلك يعني ننتهي، فممكن الآن الأخ كامل والله أجل
كمان؟ أنا ما أعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر